بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا على من شام تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب. كانت الزهراء عليها السلام بعد رحيل أبيها تأتي إلى قرب قبره فتأخذ شيئا من تراب القبر وتشمه. ماذا على من شام تربة أحمد؟ شعر الزهراء هذا مو أي شعر، يعبر عن حالها بأبي وأمي. ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. يعني هذا النهار المضيء المشمس لو يصادف نفس مصائب الزهراء يتحول إلى ليل مظلم. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا كل المغيب تحت أطباق السر، كل المغيب تحت أطباق الثرى. لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حماية بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حمليا. ما حد يتجرأ يوقف على بابي وينادي لأحرقن عليكم الباب. ذاك الوقت كان وجود النبي سياج بالنسبة لي. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي. واليوم اليوم شلون حالك بأبي وأمي؟ واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. يا أبو إبراهيم يا مخدوم لملاك، قل لي شلون صبر خلاف عيناك. يا بويا من برك موحش لفرقاك وعليك الكون كله. كل صار مظلم يا ابو ابراهيم يا راعي المحنة يوم القوضت للخلد عنه طلعت من ورا بابك الرنة صار الصراخ وصار ما صار لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نعزي العترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من حضر مجلسنا في هذا المسجد المبارك بارتحال سيد البشر وأعظم الخلق وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته والإيمان به أن يتفضل علينا بشفاعته ومرافقته في الجنان إنه على كل شيء قدير ونتحدث في هذه الفرصة المتاحة عن شيء من صفاته ومناقبه وسيرته على سبيل الاختصار نظرا لأنه لا يمكن الإحاطة بكل سيرته ولا صفاته اللسان يعجز عن ذلك ولكن كما قيل لا يترك الميسور بالمعسور وما لا يترك كله لا يترك جله رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة وبين ما الذي ينبغي تبيينه للناس لا كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال في هذه الآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات من المهم جدا أن يتأمل الإنسان في تراكيب الآيات ليش؟ لأن المعنى الواحد يمكن أن يؤدى بعدة طرق وبعدة جمل في اللغة العربية. المعنى الواحد من الممكن أداؤه بطرق متعددة، لكن تغيير اللفظ وتغيير التركيب في الجملة يجعل الناظر المتأمل يفرق بين هذا التعبير وذاك التعبير، مع أن لو أراد يمكن أن يتأدى جملة المعنى بأي طريقة. وهذا معنى أفلا يتدبرون القرآن. أنا وإنت نتكلم الكلام العادي فأوصل إليك المعنى اللي أنا أريده وإنت تفهم ذلك المعنى، وعليه يقوم نظام التخاطب بين الناس. بعد هذا ما في بطون ولا في درجات ولا في مستويات. القرآن الكريم يختلف في هذه الجهة كما يختلف في جهات متعددة، فإذا استخدم هذا النحو من التعبير يتبين أن للقرآن الكريم عناية خاصة في استخدامه. مثلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو واحد مو قرآن رح يقول أنا أقول قد أرسلناك رحمة للعالمين، نفس العبارات نفس الكلمات لكن تغير أسلوب الخطاب. في القرآن الكريم هذا يختلف. ليش؟ لأنهم يقولون أي علماء اللغة والأدب ما في شيء أدل على الحصر في جملة من نفي متقدم واستثناء متأخر. لو قال قد أرسلناك رحمة للعالمين يتأدى المعنى أن النبي قد أرسل رحمة للعالمين، لكن لما يستخدم هذا التعبير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا يعني كما يقول علماء اللغة الحصر المطلق، يعني كأنما لا يوجد غرض من أغراض إرسالك إلا أن تتحقق الرحمة. وهذا يختلف عن تعبير قد أرسلناك رحمة للعالمين اللي ما فيها حصر، ليس فيها حصر أصلا، فضلا عن أن يكون حصرا مطلقا. تجي إلى نفس الآية مو للناس، أحيانا يصير التعبير بالناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنانا مو للناس وإنما للعالمين. العالمين جمع عالم أو عوالم، وهذا يشمل البشر ويشمل الجن ويشمل غيرهم، بل بعض المفسرين قال إن هذا يشمل حتى عالم الحيوان. غاية الأمر بالنسبة إلى كل عالم الرحمة بشكل من الأشكال. في الحيوان الرحمة التي تتحقق لعالم الحيوان هو أن يمنع الاعتداء عليها، أن يمنع إبادتها. تجي التفاصيل حتى إلى هذه الدرجة: إذا ذبحت فأحسن الذبح، ويختار طريقة معينة اللي يحرم فيها المنخنقة والموقوذة وما شابه ذلك. وكانت عند العرب وعند غيرهم كانوا عندهم نوع من استخدام الغنم مثلا والكباش، يجون يظلون يضربونه وهو حي العصي حتى يموت. يقولوا هذا لحمه يصير لحم أطيب ويختلط فيه الدم مع اللحم ويصير ألين. بس يجي التشريع هنا يقول هذا أمر محرم، مو أي قتل مطلوب، مو أي ذبح مطلوب. يمكن مثلا أن لو قسم الحيوان إلى نصفين خلاص يموت وبعد ذلك تطبخه، لا، يقول لك لابد أن تجي في هذه المنطقة وهي منطقة الخنق كما يقولون، وتفري الأوداج الأربعة، وآنئذ هي لحظة واحدة فلا يشعر هذا الحيوان بألم الذبح، فضلا عن التعذيب اللي يصير مثل ضربه بالعصي وما شابه ذلك. فعلى مستوى الحيوان لا يجوز إهلاك الحيوان هكذا اعتباطا وقتله بلا مبرر. والله أنا يعجبني أن أقتل الحيوانات، لا يجوز لك ذلك، حتى إذا صارت حاجة إنسانية محللة وهي الاستفادة من لحمي، ما يؤكل لحمه، يقول لك هذا يحتاج ذبح بطريقة معينة وأسلوب خاص، ولازم تكون الشفرة حادة جدا وتذبح هذا الموضع الأوداج الأربعة مرة واحدة تقطعها، ما يصير بعد تروح تجيب لك حديدة غير حادة وتظل هكذا والحيوان يتعذب، مع أنه بالنسبة إلى قسم من الناس يعتبرون الحيوان غير ذي شعور، ما يشعر هذا ينذبح ينذبح لا ناني. فرحمة للعالمين في عالم الحيوان غير الرحمة للعالمين في عالم الإنسان، ولكن كل هؤلاء جاء رسول الله بتعليماته وتوجيهاته وإرشاداته لهم رحمة من الله عز وجل، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه وآله: إنما أنا رحمة مهدى. الله أهدى هذه الرحمة لعباده. فإذا تكلم القرآن بهذا النحو من الكلام وبهذه الطريقة، فما ظنك فيمن يأتي من الناس لكي يتكلموا عن مناقب رسول الله وفضائل رسول الله وسيرة رسول الله، وقد خصه خالقه وبارئه بمثل هذا التوصيف. جاء هذا النبي صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله بعدما كان أفضل المرسلين وسيد النبيين. القاعدة المقررة في علم العقائد أن نبي كل قوم لا بد أن يكون أفضلهم علما وقربا من الله وأخلاقا، القاعدة المقررة، وإلا لو كان هناك من هو أفضل من هذا لكان ذلك هو النبي. لو كان أحد أقرب إلى الله من هذا النبي لكان ذلك هو النبي. في زمان نبي الله إبراهيم أفضل الخلق في ذلك الزمان هو نبي الله إبراهيم، علما وتقا وعملا وعبادة. ولما علم الله سبحانه وتعالى ذلك منه فقد اصطفاه للرسالة، وهكذا الحال بالنسبة إلى موسى وإلى عيسى وإلى غيرهم من الأنبياء. سيد هؤلاء، رأس هؤلاء، أفضل هؤلاء هو نبينا المصطفى محمد. وهذا هذا هو الذي بعثه الله للعالمين. لعل واحد يقول زين أكو عندنا أيضا أنبياء وللعزم، كما أن هناك أنبياء لأماكن معينة ومناطق محددة، فإن هناك على المشهور 5 من أولي العزم، يعني رسالتهم رسالة عالمية. فإبراهيم ولو كان في محيط أرض الرافدين ومثلا فلسطين وشيئا ما مكة المكرمة، إلا أن رسالته كانت رسالة عامة باعتبار أنه من أولي العزم. وهكذا الحال فيما قيل في شأن نبي الله موسى، ولو كان في محيط مصر وفلسطين إلا أن رسالته عامة، فما الفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا أيضا رسالة عامة، ذاك أيضا رسالة عامة وعالمية. الجواب هو أن رسالة نبينا أولا مو فقط عالمية للبشر، وإنما للجن والإنس، وكما ذكرنا حتى الحيوان على ما قيل. وإضافة إلى ذلك جانب الزمان، رسالة نبي الله إبراهيم في زمانه عالمية، بعد ذلك مو معلوم. رسالة نبي الله موسى عالمية في زمانه، لكن إذا جاء نبي بعده يؤمر الناس باتباع ذلك النبي على الأقل في صورة سيدنا ومولانا محمد. فإنه ولو كانت لنفترض رسالة عيسى عالمية وهو من أولي العزم، ورسالة موسى عالمية وهو من أولي العزم، لكن بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله انتهت رسالة موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء. أكو تاريخ الآن معروف، هذا أي منتج إله تاريخ صلاحية، تاريخ إنتاج وتاريخ نهاية. تاريخ نهاية جميع الرسالات والشرائع السابقة هي بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بالإضافة إلى قيام الإجماع عليه بعد القرآن الكريم. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى أحد المسلمين أحد الصحابة يقرأ في التوراة ويستحسن ما جاء فيها، التوراة تعرضت لتحريف لكن بالتالي بقي فيها جمل سور أقسام لم تتعرض للتحريف، فبالتالي قد يكون كلام طيب فيها. فبعض المسلمين أحدهم كان يقرأ التوراة ويستحسن ما فيها، ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتمعر من ذلك يتغير. فلما رأى أحدهم رسول الله عند هذا الموقف منه أشار إلى ذلك الصحابي، قال له ما تشوف أنت النبي صلى الله عليه وآله وجهه متغير ممتعض ما مرتاح من قراءتك للتوراة؟ فسأله أترى نقرأ التوراة يا رسول الله، يصير نقرأ التوراة؟ قال لا تفعل، فوالله لو كان موسى بن عمران حيا أو بعث حيا ما وسعه إلا اتباعي. الآن لو يبعث موسى بن عمران وهو صاحب التوراة الأصلية غير المحرفة، الآن لو يبعث لا يستطيع إلا أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بين عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وبين عالمية رسالة الأنبياء السابقين، بالإضافة إلى ساعة الدائرة وشمولها للجن أيضا، وبالإضافة إلى ذلك قضية الزمان أنها ناسخة لما كان قبلها ولما كان من الرسالات التي جاءت من قبل ذلك. ما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من المنازل والمقامات التي جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا نعلم أنها جعلت لغيره من الأنبياء في طول تاريخ النبوات، لا نعلم أنها جعلت لغيره، المقدار اللي وصلنا من السير والتاريخ وما شابه ذلك لا يفيد هذا المعنى، وذلك أنه ربط الدين الإسلامي الخاتم بشخص رسول الله في دخوله وفي الخروج منه وفي عباداته، وهذا لا نعلم أنه ربط بسائر الأنبياء. أقصى ما تحدث القرآن الكريم عن علاقة الأديان بالأنبياء وبالعكس أنه كان النبي يقول فاتقوا الله وأطيعون، راجعوا سورة الشعراء وهي سورة مفصلة تستعرض تجارب الأنبياء مع أقوامهم وقصصهم وقصصهم معهم. كل نبي يأتي أقصى غاية اتقوا الله وأطيعون، أنا عندي أوامر من الله عز وجل وأحكام يجب عليكم طاعتها. وأما نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله فأولا جعل الدين مقرونا باسمه، مو فقط بطاعته، لا يدخل إنسان الإسلام إلا بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هناك يكفي الطاعة للنبي، لو أن إنسانا جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأطاع نبي الله موسى على أنه هو النبي من دون أن يمر هذا بلسانه، لا نعلم أنه لا يقبل دينه اليهودي. ما دام أنت تشهد لله بالوحدانية وتطيع موسى على أنه نبي وتنفذ أوامره فاتقوا الله وأطيعون، تحققت من عندك. أما في حالة الإسلام هذا ما مقبول. لو أن إنسانا قال أنه أنا أجي أطيع وأعبد الله وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لا أمرر اسمه على لساني في أول الدين، ما مقبول. لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بوابة الدخول إلى الإسلام من قسمين، قسم الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، ولا يقبل الأول من دون الثاني، وقد كان كفار قريش يحاولون الأمر هذا. زين، قلوا احنا حاضرين نشهد لله بالوحدانية، بس سالفة أن محمد هو رسول الله هذه شوية زحمة، لازم نجي نقر فيها. وبعضهم إلى الأخير هذا أبو سفيان لما صار فتح مكة وذاك العرض العسكري العظيم وجابه العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان أسير عليه، يقول له أنه أما آن لك أن تشهد، العباس يقول له أبي سفيان أما آن لك أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن اللات والعزى وكذا وكذا هذه باطلة؟ قال نعم لو كان فيها غناء لأغنتنا. اللات والعزى كانوا يسوون شيء، كانوا نصرون، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال له أما أنا لك أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، صعب جدا صعبة، وبقيت هكذا يعني بقيت على صعوبتها إلى زمان الخليفة الثالث عثمان، وين فتح مكة وين زمان الخليفة الثالث عثمان من سنة 23 فصاعدا، يعني بين هذه الحادثة وتلك حوالي 30 سنة. زين هناك هم يقول أيضا نفس الشيء، لا يعترف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بطيبة نفسه هذا الأمر، وورثه في ذلك ابنه. فقال معاوية وقد سمع مؤذنا يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال والله يا ابن عبد المطلب لقد كنت عالي الهمة ما رضيت حتى قرنت اسمك باسم الله عز وجل. قضية هكذا كأنما يتعامل معها كأمر سياسي، انت سويت هذا وانت رتبت بحيث اسمك يكون مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أصحاب كلمة لا والله إلا دفنا دفنا، وهي معروفة عند المعرفة. فدين الإسلام إجا وقال لابد أن يرتبط الأذان اسم رسول الله، الإقامة اسم رسول الله، دخول الإسلام اسم رسول الله، نهاية الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا. هذا الامتزاج بين اسم رسول الله وذات رسول الله وبين دين الإسلام لا نجده واضحا في سائر الديانات وفي سائر الشرائع الأخرى السماوية، مع عظمة دور الأنبياء فيها. نبي الله إبراهيم مشيد أركان التوحيد، لكن ما وجدنا لا في آيات القرآن الكريم ولا في السير التاريخية أنه يتعامل مع نبي الله إبراهيم على جلالة وعظمة شأنه بمثل هذا التعامل الذي يتعامل فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من حيث العمق، حتى من حيث الظاهر ذكرنا في بعض المرات أن نمط خطاب الباري سبحانه وتعالى لرسول الله مختلف عن نمط خطاب الأنبياء، مع أنهم كلهم أنبياء وكلهم عباد صالحون عند الله، لكن لما يتكلم مع سائر الأنبياء يختلف عما يتحدث عن رسول الله ويخاطب في حالة الخطاب. ذكرنا هذا في بعض المواضع فأمر عليه سريع. بالنسبة إلى سائر الأنبياء يناديهم بأسمائهم، وما تلك بيمينك يا موسى، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، أن قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اسم مجرد نداء، فلان يا فلان سوي هذا، يا فلان ليش سويت ذاك. طيب لكن لا نجد في القرآن الكريم آية واحدة فيها نداء من الله لرسوله باسمه المجرد، بأن يقول يا محمد ماكو، يا أحمد ماكو، وإنما يقول يا أيها النبي. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والمشركين وكذا، يا أيها النبي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وين يا أيها النبي؟ وين يا موسى ويا عيسى ويا يحيى ويا إبراهيم وإلى آخره؟ فرق كبير، مع أنهم كلهم عبيد لله. وكان نبينا أعبدهم بل أعبد الخلق جميعا بمفاد كلامه صلوات الله عليه. مرت عليه امرأة وكان جالسا على الحضيض على الأرض على التراب وهو يأكل بيده. محمد الفاتح المنتصر الرئيس النبي شلون الشكل قاعد؟ فقالت له: يا محمد إنك لتجلس جلسة العبد وتأكل أكلة العبد. واحد قاعد على الأرض، على الأقل كنبة، على الأقل كرسي، على الأقل عرش، وتأكل أيضا على الأرض. وين الخوان؟ خوان في ذلك الزمان مثل طاولة الطعام الآن. فقال لها: ويحك، وكانت سليطة اللسان، قال لها: ويحك، وأي عبد أعبد لله مني؟ أنا أعبد الخلق لله عز وجل. فهو أعبدهم، ولكن مع ذلك عندما يخاطبه الله يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم، في غير حالة النداء ولأجل بيان المواضيع يخلي اسمه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أو مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هناك مو نداء، وإنما هناك تعيين للموضوع. ما يفيد أن يقول ومبشرا برسول من بعدي هو النبي، لا، لازم تعيين. أما في حالة النداء فكان يناديه بمثل هذا النداء في القرآن. ربما مثلا في بعض الأحاديث القدسية يختلف الأمر، ولكن في القرآن الكريم هذا النظام موجود. وجعل الصلاة عليه الذكر الأعظم للمؤمنين، بل للملائكة بل لله تعالى، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا نجد على الظاهر لا واجبا من الواجبات ولا مستحبا من المستحبات بهذه الصياغة، بصياغة الله يسوي هذا الواجب أو المستحب، الملائكة يسوونه، فأنتوا يا أيها المؤمنون سووا هذا الواجب. مثلا الله وملائكته يصوم فصوم، الله وملائكته يجاهد فجاهد مقعدا، لكن في هذا يصلون على النبي. من متى بدأت هذه الصلاة؟ من الأزل لا نعلم. إلى متى؟ نعلم أنها مستمرة بمفاد فعل المضارعة، يصلون يعني حالة استمرار ودوام. الله العالم إلى متى؟ من الله عز وجل ومن الملائكة، تريليونات الملائكة من أول الخلق قبل ذلك، أول خلق الملائكة، إلى متى؟ الله العالم. هؤلاء في حالة دائمة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا صلاة الله كما تعلمون تختلف عن صلاة البشر، وقد وضح العلماء ذلك بأن صلاة الله على نبيه هي ثناء عليه ورفع لمنزلته. صلاة الناس لا، كما وضحها رسول الله عندما جاءت هذه الآية المباركة. سأله أحد أصحابه: يا رسول الله، قد عرفنا السلام عليك. صلاة نصلي إحنا آخر نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام، مع أن سلموا تسليما أيضا إلها معنى آخر، مرة سلموا له مرة سلموا عليه، تسليم إلى يعني بشكل عام كل ما يقول كل ما يأمر ينبغي أن يسلم الإنسان له بالإضافة إلى السلام عليه. ولا يمنع أن الآية المباركة تشير إلى كلا المعنيين لا إلى واحد منهما، وتكونان درجتين في التسليم. فسأل ذلك الرجل رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي الصلاة اللي علمهم إياها رسول الله، فبتروها وسارت الأمة للأسف على هذا البتر، على الصلاة البتراء التي حذر منها رسول الله، وهي أن يفردوه صلى الله عليه وآله بالصلاة ويتركوا الصلاة على آله فيبتر الصلاة من نصفها. بل الأكثر المقصود بعد الصلاة على رسول الله هو الصلاة على آله حتى يكون خريطة عمل ومسيرة حياة، لأن الناس يعرفون أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الرسول. نقطة الإشكال، نقطة الإعضال هي فيما بعد رسول الله، هل يتمسكون بالعترة النبوية أو يتمسكون بغيره. لذلك الصلاة المحمدية كأن المقصود الأكبر منها هو الصلاة على الآل، وإلا النبي لا أحد يشك في نبوته ورسالته من المسلمين. إذا أكو مشكلة فهي فيما بعد وهي قضية الآل. فكأنما الرسول صلى الله عليه وآله عنايته بذكر الآل ليكون خريطة هو العناية الأكبر، لكن للأسف الشديد عاندت هذه الأمة بطاعة كبرائها والمنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام في مستويات مختلفة. فأولا أقلت، هذا عجيب، أقلت من الصلاة على رسول الله، اللهم حتى صار البعض منهم يعيبون شيعة أهل البيت على كثرة صلواتهم على رسول الله. واجد طوخت السالفة، كل شيء كل ما ذكر اسم رسول الله صليتم عليه، دعوة علامة. وبعضهم خطب، بعض الخطباء خطب ناعيا على شيعة أهل البيت عائبا عليهم أنه واجد هذولا بالغين في قضية الصلاة، ما تتكلم لك كلمة إلا ورفعوا الصوت بالصلاة على رسول الله. زين الله، حتى صار هذا علامة فارقة لبعض هذه الأمة ممن هداهم الله إلى انتهاج منهج أهل البيت. تريد في مجتمع معين تريد تعرف هذول شنو توجههم المذهبي، شيعة أهل البيت أو لا، ذبنهم بس. هكذا كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف تتغير أمورهم. يسعى يصير صوتهم غير شكل، يبادرون بالصلاة، بينما في مجتمع آخر لا، كأنك تتحدث عن خبر سياسي أو اجتماعي لا يهتز له الكثير من هؤلاء. وأكثر من هذا، الذين يقومون بهذا الذكر وهو أعظم الذكر، أعظم الذكر، لذلك يفعله الله سبحانه وتعالى. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام لمن سأله، يقول له: أنا كنت في الطواف وجهدت أن أدعو بدعاء لي لأهلي جنة كذا كذا، فلم يفتح علي بشيء، فاكتفيت بأن أصلي على محمد وآل محمد، فاللهم صل على محمد وآل. وكأنما يعني متأسف ذاك المكان، رايح المشوار البعيد، بعدين لا دعوت لأبي ولا لأمي ولا لأهلي ولا بالرزق ولا بالشفاء ولا بغير ذلك، بس كنت أردد ذكر الصلاة على النبي وآله، فمستخسر الرجال هذا الأمر. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ما عاد أحد بأفضل مما عدت به. اللهم صل. فهناك إقلال في الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته، وهناك بتر لهذه الصلاة على رسول الله بحذف الآل منها، وهناك أيضا حذف لهذه العترة من مراتبهم التي رتبهم الله فيها وجعلهم فيها. ويا ليت بس اكتفى الأمر بهذا، بل أحلوا عليهم من الظلم والأذى والاضطهاد ما لا يفعل إلا بأعداء الإنسان. أعداء الإنسان، إذا واحد عادي شخص وما قدر عليه، يروح يتولى أولاده بالإيذاء والاضطهاد والقتل والتشريد. وكأن بعض أبناء هذه الأمة فعلوا هذا الأمر مع آل رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر اللي توضحه الزهراء تقول: أليس المرء يحفظ في ولده؟ رسول الله كان بين أظهركم، الآن رسول الله انتقل إلى رضوان الله، المفروض أن احترامكم للنبي، أن محبتكم للنبي تظهر في أهله وولده. سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، بهالسرعة تراكم هؤلاء على باب رسول الله صلى الله عليه وآله، باب الزهراء سلام الله عليها. والمنادي ينادي: إن لم يخرج علي أحرقنا عليكم الباب. مع توصية رسول الله الدائمة والمتكررة، وآخرها كان يوم الخميس، غزية الخميس المشهورة اللي جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه حتى يعطيهم البيان النهائي المكتوب في اتباع الأترة النبوية. فلما اجتمعوا ونعى إليهم نفسه، قال: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. هاي الأمة الضالة الآن اللي تتخبط يمين وشمال، لو كان ذلك الكتاب يكتب ويلتزم به لكانت هذه الأمة في طريق الله عز وجل وعلى سنة رسول الله. فلما قال النبي ذلك، قام بعض من قريش وقالوا: لا تؤتوه الكتاب ولا الدوات، إن الرجل ليهجر، كبرت كلمة تخرج من أفواهه. الرسول يهجر؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هنا بعد علت الأصوات، حصل الكلام، عصي رسول الله، فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم طرد الحاضرين: انصرفوا عني، قوموا من هذا المكان، لا أريد أن يبقى أحد منكم. ودخل إلى داخل داره بأبي وأمي مخلدا إلى أحزانه وإلى تخوفه على مستقبل أهل بيته، وكان مريضا على أثر السم مرضا كثيرا. هناك بعد دخلت عليه الزهراء فاطمة سلام الله عليها، فلما رأت أباها قالت: وأبي يا رب، أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قال أرباب الخبر: التفت إليها رسول الله فقال لها: يا بني، هذا شعر عمك أبي طالب، قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ينعى النبي نفسه ويقرأ تعزيته بنفسه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أرباب الخبر: ثم نظر إلى فاطمة وسالت دموعه على خده: ليش يا رسول الله؟ كأني بها وقد دخل الذل دارها والظلم بيتها، فتستغيث ولا منه وتستجير ولا من مجير. ثم نادى رسول الله: أين أخي وحبيبي ووصي؟ فنودي أناس، أعرض رسول الله بوجهه عنهم، فقالت أم سلمة: ويحكم، ادعوا له عليا، والله ما يريد غير عليا، هذا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، ادعوا له علي بن أبي طالب، والله ما يريد غيره. فنودي أمير المؤمنين ودخل على رسول الله، وضع رأس النبي في حجره، أودع النبي عليا ودائعا، فتح له أبواب العلم ولد واحد بالباب يتخفى بكلام، ينادي أهل بيت النبوة والإمام: بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون ونبيه. قال النبي: قومي يا فاطم وافتح الباب، هذا الذي ما يخاف من حاجب وبواب، هذا يا زهر اللي يفرق بين لحبايا، بس الله الله عقوب عيني بحسن وحسين. عظم الله أجوركم في هذه الأثناء، جاء الحسنان ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله فضمهما إلى صدره. أراد علي أن ينحيهما عنه رفقا برسول الله، فقال النبي: يا علي دعهما على صدري أشمهما ويشماني، أتودع منهما ويتودعان مني، فإنهما يصبحان من بعدي مظلومين مقتولين، ألا لعنة الله على من ظلمهما. أين المنادي ونبيا؟ شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله، فعرق جبينه وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه، فاضت روحه الطاهرة. أنا مناد ومحمدا ورسول الله، صاحت الزهراء وأبتا، صاح الحسنان وجدا، ونحن ننادي ومحمدا وسيدا. قال أرباب الخبر: وقع رأس رسول الله في حجر أمير المؤمنين، فأخذ يمسح علي وجه النبي ثم يمسح به وجهه، وفاضت روحه على هذه الحال. يا مؤمنون، وقع رأس النبي في حجر علي، ترى أين وقع رأس ولده الحسين؟ عندما حزه شمر بن الجوشن ما وقع على حجر نبي ولا وصي ولا معصوم، وإنما رفع على رمح طويل. أحابل هذا الرأس، قل لي برأس من تمايل هذا السمهري المثقف؟ ألم تعي يتلو الكتاب ونوره يشق ظلام الليل، والليل مسدف أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم ليشفي منه غيظه المتحيفون؟ نسألك اللهم وندعوك بمحمد المصطفى وأهل بيته الشرفاء، صل عليهم كما هم أهله، واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.